بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلت على الحسن بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، فقلت له: يا سيدي، لما لا تعالج نفسك؟ قال: يا جنادة، بما أعالج الموت؟ قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال جنادة: التفت إلي الإمام عليه الصلاة والسلام فقال: والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة. ثم قال: ما منا إلا مسموم أو مقتول. وبكى، ثم بكى صلوات الله عليه. قال جنادة: فقلت له: عظني. ثم شرع الإمام عليه الصلاة والسلام في الموعظة وقال: يا جنادة، استعد لسفرك قبل حلول أجلك إلى آخر الخطبة والموعظة. لا يخفى عليكم أيها المؤمنون، أيها المستمعون، إن هذا اليوم يوم ولادة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. في الأمس مقدارا قليلا تحدثنا عن حياته، عن مواقفه، عن فضائله ومناقبه، وفي هذا اليوم نتحدث في مواعظه وإرشاداته للأمة الإسلامية، المواعظ العظيمة. في مقدمة إلقائه للمواعظ يقول جنادة: دخلت على الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه. كأنما مريض الإمام، وطلب من الإمام عليه الصلاة والسلام أن يعالج نفسه، والإمام كان يعلم بأنه في مدة قليلة ووجيزة يتوفى ويذهب من هذه الدنيا. قال له: بما أعالج الموت؟ يعلم بأنه سوف يموت في مدة قليلة. وتأثر جنادة من ذلك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام صرح بأن الخلافة بعد رسول الله بيد علي وأولاد علي ومجموع الخلفاء بعده من علي وأولاده 12 إمام. صرح بذلك، وأن رسول الله هكذا قال، لأنه يملك هذا الأمر، يعني الخلافة، يعني زمام الخلافة يملكه 12 من ولد علي وفاطمة. بعد هذا التصريح من الإمام عليه الصلاة والسلام قال نفس الإمام على ما يقوله جناده أن هؤلاء المعصومين عليهم الصلاة والسلام بين مقتول ومسموم، كأنما أحد من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لا يتوفى وفاة طبيعيا حتف أنفهم، وفاتهم بل ناشئ إما من القتل أي قتل الأعداء لهم، أو من السم أي دس السم من قبل الأعداء إليهم، ومنهم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بل استشهد وشهادته على أثر دس السم من قبل معاوية إلى جعدة بنت أشعث بن قيس. جعدهم إحدى زوجات الإمام الحسن، كأنما معاوية أغرى جعدة ودفع إليها السم، ثم جعدة سمى الإمام عليه الصلاة والسلام. فإمام الحسن استشهد وشهادته مستند إلى السم الذي دس معاوية لجعدة إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. إجمالا جنادة رجل ذكي، رجل عارف وفاهم، استغل الفرصة كأنما علم على لسان الإمام أنه الإمام قريبا يتوفى، فطلب من الإمام عليه الصلاة والسلام أن يقدم مواعظ وإرشادات للأمة الإسلامية. طبعا طبيعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا قبل وفاتهم يقدمون نصائح وصايا لأمتهم ولشيعتهم، منهم الإمام الحسن قدم مواعظ عامة وفي نفس الوقت هامة أي مهمة يحتاج هذه المواعظ كل فرد من المسلمين، لأنها مواعظ تحيي القلوب وتهدي الأفراد إلى الرشاد، إلى الحق، إلى الهداية، وتبعد الأفراد من الغواية والانحراف ونكران الحقيقة. وأنا أقرأ إن شاء الله مقاطع هذه الموعظة أو الخطبة من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وأترجمها، وإن شاء الله جميعا يستفيدون من هذه المواعظ التي قدمها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه أي في أواخر حياته. من المقاطع في هذه الخطبة للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أنه قال استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. هنا في هذا المقطع الإمام عليه الصلاة والسلام يقول استعد لسفرك، استعد بمعنى تهيؤ، يعني أنت أيها المؤمن أيها المسلم استعد لسفرك، يعني تهيأ لسفرك، يا سفر، سفر الآخر، سفر هنا كناية عن الآخر، تهيأ للآخر قبل حلول أجلك، قبل ما يأتيك الموت، قبل ما تتوفى استعد لذلك السفر أي للآخرة أي للموت، استعد بأي شيء، يستعد بالقيام بالواجبات والأعمال الصالحة. ترك المحرمات هذه استعداد، لا يكون لا سمح الله الإنسان غافل من الآخرة وينتقل إلى الآخرة ويذهب إلى ذلك السفر وهو لم يكن متهيئا ولم يكن قد قدم الأعمال الصالحة. استعد لسفرك، تهيأ قبل حلول أجلك، لا تخلي أنت يأتيك الموت وأنت لم تكن متهيئا لذلك السفر، أي سفر الموت. تهيأ، قدم أعمال صالحة وحصل زادك قبل حلول أجلك. حصل زادك، زاد مراد من الزاد كناية، يعني مراد من الزاد كناية أي الأعمال الصالحة التي قلنا. حصل زادك يعني حقق الأعمال الصالحة. لا تقل أنه بعد غد أو بعد غد، أو على مصطلح بعض الشباب يقولون بعدنا احنا شاب، أيام كثيرة موجودة نتهيأ ونقدم أعمال صالحة. لا، مو معلوم، قد إنسان هو شاب ويرتحل من هذه الدنيا، قد هو شاب ويموت. والآن خصوصا في زماننا الآن الشباب موتهم فوتهم ارتحالهم أكثر من الكبار. فإجمالا الاستعداد للسفر، تحصيل الزاد للآخرة أي تحقيق الأعمال الصالحة والقيام بالواجبات وترك المحرمات اللي يعبر عنها الإمام بالزاد، هذه دائما لازم يكون إنسان يأتي بها وينجزها هذه الأعمال الصالحة. وهذا الزاد لابد أن يحقق هذا الزاد. قد أتاه الموت غفلة وهو غافل عن الموت. يا جنادة استعد لسفرك قبل حلول أجلك وحصن زادك. استعد لسفرك يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. هذه موعظة ومقطع من هذه الموعظة والنصيحة من الإمام الحسن. ثم يقول واعلم، خطاب إلى جنادة. طبعا هذه النصائح صحيح ذكرها للجنادة، ولكن هي في الواقع نصائح عامة كما قلنا، نصائح للكل ولعموم المسلمين والمؤمنين. ثم قال يا جنادة واعلم أنك تطلب الدنيا وأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. سبحان الله، يقول الإمام أنت جا تركض وراء الدنيا تحقق أمانيك، تحقق أهدافك الدنيوية وغافل عن الآخرة. دير بالك أنت تحقق هذه الأهداف في حين أن الموت من ورائك يلاحقك ويحاول أن الموت يقضي عليك. دير بالك، لا تغفل ولا تكن من الغافلين. واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. فهذه مقطع من هذه الخطبة ترتبط بربط الإنسان بالآخرة وتقليله من حبه للدنيا. وهذا المقطع من الموعظة الإمام كأنما يريد ينبه الأفراد أنه الزمان والفرصة لا تفوتهم، فرصة تهيئة الإنسان للآخرة. هذه الفرصة لابد أن إنسان يحاول أنه لا تفوت هذه الفرصة، لابد أن يتهيئ للآخرة. ولا يقول كما قلنا أنه نحن شباب بعد أيام بعد مدة إن شاء الله نتهيئ ونستعد. لا، قد يأتي الموت الآن، قد بعد ساعة قد بعد غد يأتيه الموت. الإمام يقول والموت يطلبك، ولا يكون إنسان يغتر بهذه الدنيا، ولا أنه يغتر بمظاهر الدنيا وزينة الدنيا، ودائما لابد أن يتذكر بالموت. ويتوجه إلى الموت ويستعد للموت كما قال الإمام. فهذا المقطع إذن هذا صح، يا جنادة استعد لسفرك قبل حلول أجلك، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم يا جنادة أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. هذا المقطع من موعظة الإمام لجنادة. مقطع ثاني يقول الإمام: ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. هذا كأنما إمام يدي قلل من طمع الإنسان الدنيا وركون الإنسان إلى الدنيا، ويقول بأنه أنت اليوم اللي تعيش فيه دير بالك لا تتفكر بأمور الغد أو بعد غد، الهموم اللي موجودة في غد أو بعد غد أنت لا تتحملهم في هذا اليوم، قد غدا ما موجود أنت، قد بعد غد أنت ما موجود، ليش تحمل هموم غد أو بعد غد في هذا اليوم؟ ففي هذه الجملة أيضا الإمام يريد أن يربط الإنسان بحقيقة واحدة، وما هي تلك الحقيقة؟ أنه لا يعشق الدنيا ولا يركز إلى الدنيا. يبين هذه الحقيقة الإمام، أنه لا يركن هذا الإنسان إلى الدنيا ولا يعتمد على الدنيا. يقول أنت تفكر هذا اليوم، هذا اليوم ماذا لازم تعمل، ما لازم أي شيء لابد أن تقوم به، أي عمل لابد أن تقوم به، لابد أن تفكر بالنسبة لهذا اليوم. قد فوتك موتك صار في هذا اليوم، لا داعي أن تفكر بالنسبة لهموم غد أو بعد غد. ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي في يومك الذي أو على يومك الذي أنت فيه. هذا مقطع ثاني من موعظة الإمام عليه الصلاة والسلام. مقطع ثالث يقول: واعلم أنك لا تكسب من المال، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك. هذا المقطع الثالث من كلام الإمام وموعظته لجناده. يقول: التفت أيها المؤمن يا جناده، بل يلتفت كل مؤمن. وأيضا في هذا المقطع يريد يقلل علاقة الإنسان بأموال الدنيا، بثروة الدنيا، بزينة الدنيا. يقول: هذه الأموال اللي أنت تكسبها وتجلبها إلى نفسك وتجمعها، هذه الأموال دير بالك أنت ما تستفاد منهم إلا بمقدار قوتك، بمقدار قوتك أكلك شربك هالمقدار، والزايد من هذا المال مو إلك، بل أنت تدير تلك الأموال وتحافظ عليها لغيرك. فليكون أنت لا سمح الله عندك حرص بالنسبة لهذه الأموال وجلبها وجذبها لنفسك، دير بالك هذه الأموال كلها مو لك، أنت تخزنهن تجمعهن تحافظ عليهن وتعب نفسك في الحفاظ على تلك الأموال، ولكن بالنتيجة لم تكن هذه الأموال جميعها لك، بل بالمقدار اللي أنت تستفاد منه لقوتك والباقي لغيرك. لا يكون أنت عندك حرص في جمع المال. هذه أيضا نصيحة وموعظة من الإمام لتقليل علاقة الإنسان بالأموال التي يجذبها لنفسه ويجلبها لنفسه. هذه النصيحة جيدة أيضا. أكو جماعة من الأفراد راحتهم سلامتهم كلها يخلوها في جلب الأموال وجذبها لأنفسهم. في الواقع هذا مو صحيح. الإمام يقول هذا مو صحيح، أنت قدم راحتك على جلب هذه الأموال أكثر من احتياجك لنفسك. قدم راحتك، قدم سلامتك، قدم عبادتك في ذلك اليوم، قدم دعواتك في هذا اليوم على هذه الأموال التي تجلبها لنفسك. قدم. فهذا مقطع ثالث من مقاطع هذه الموعظة. الإمام يعظ جناده، وفي هذه الموعظة يريد تقليل علاقته بمال الدنيا. وأيضا مقطع رابع من هذه الموعظة يقول: واعلم أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. هذه الأموال التي أنت تجذبها وتجلبها لنفسك، الحرام مال أنت عليه تعاقب، والحلال مال أنت تحاسب عليه. من أين أتيت بهذه الأموال؟ وفي الشبهات من تلك الأموال تعاتب عتاب. ثم بعد ذلك يقول: فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيه. ففي هذا المقطع الإمام يقول: لأجل تقليل علاقة الإنسان بالدنيا، يقول الدنيا اجعلها مثل الميتة. شلون أنت وبأي كيفية تتنفر من الميتة لوجود الجيفة فيها؟ تتنفر وتبتعد من الميتة. اجعل الدنيا هكذا وبمثابة الميتة حتى لا تركن إليها، حتى لا تعشق بها. اجعل الدنيا كالميتة. فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. خذ من أموال الدنيا بالمقدار اللي أنت تكتفي، لا أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك يقول: فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة. وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. هذه مواعظ الإمام وبنود الموعظة في هذه الخطوة. ثم بعد ذلك يقول: وأمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. طبعا هذه الجمل تحتاج إلى شرح وإلى توضيح أكثر بما أن الوقت ضيق، فنحن نلخص ولا نشرح أكثر من اللازم. ثم بعد ذلك الإمام يقول: وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه الموعظة هم جليلة جميلة مهمة، لأنه يقول اعمل لدنياك. بعض تشوفهم من الأفراد لا يعملون، يتخذون جانب الكسل ويقولون بعد أيام نموت ولا داعي للعمل، أو لم نخلق للدنيا، لا يعملون في الدنيا، نحن جئنا للآخرة، لا يعملون إلى أن يعيشون في كسل وهل يكونون بالنتيجة على الناس ولا يعملون. الإمام هنا في هاي النقطة ينبههم، يقول أنت ما دام أنت في الدنيا لابد وأن يكون عملك في الدنيا بشكل اللي أنت دائما تكون في الدنيا، يشوق إلى العمل في الدنيا، يشوق إلى قيامه بالعمل في الدنيا ويبتعد من الكسل، وعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، يعني يكون عندك بشوق ورغبة لابد أن تعمل في الدنيا، بميل وكل رغبة لابد أن تعمل في الدنيا، ولابد أن تبتعد من الكسل وتعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، وأيضا للآخرة أعمل في الدنيا، ولكن عندما تعمل للآخرة كأنك تموت غدا بعد يوم تموت. فإمام الآن جاي يهيئ الإنسان في هذه الجملة للدنيا وللآخرة، يطلب من الإنسان أن يعمل في الدنيا ويبتعد من الكسل، ويدعو الناس أن يعملوا أيضا للآخرة ويستعدون للآخرة. جملة لطيفة وأيضا بليغة هذه الجملة. ثم أخيرا يقول وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذه آخر الموعظة. كأنما في زمان قديم العرب كانوا يفتخرون بعشائرهم بقبائلهم. الإمام يريد يقول بأنه لا، أنت لا داعي أن تفتخر بالعشائر والقبائل، وعزتك وكرامتك مو موقوفة على أن تأتي من العشائر والقبائل، أكو طريق آخر أفضل من هذا الطريق، وهو ياهو أنه عزتك وعشيرتك وكرامتك تكسبها عن طريق اعتمادك وركونك إلى الله وعبادتك وطاعتك لله تبارك وتعالى. فإذا عبدت الله مخلصا وإذا أطعت الله مخلصا سوف تصبح عزيزا، وعزتك تأتي من هذا الطريق، ولا حاجة لأن تأتي عزتك عن طريق انتمائك للعشائر والقبائل. عزة تأتي عن طريق الله أفضل مما تأتي العزة عن طريق الآخرين، والشاهد على ذلك نحن نرى أن سلمان هو لم يكن صاحب عشيرة وقبيلة في الجزيرة العربية، بينما الآخرين منتمين إلى العشائر والقبائل. في نفس الوقت نرى أن سلمان أعز من باقي الأفراد، وهم وأيضا ولو هم من أصحاب النبي كان أعز من الآخرين من الأصحاب والأشخاص في الجزيرة العربية، ومقام أرفع كان. لماذا؟ لأنه إطاعته لله إطاعة حقيقية، كانت عبادته لله عبادة حقيقية، فكسب العزة والكرامة عن طريق العبادة والطاعة لله. إمام يريد يقول بأنه أنتم كسبوا عزتكم عشيرتكم عن طريق انتمائكم اعتمادكم ركونكم على الله تبارك وتعالى، لا عن طريق انتمائكم للعشائر والقبائل. جملة لطيفة بليغة أيضا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. كثير من الأفراد تشوف ما عندهم لا قوة ولا دولة ولا سلطة، مع ذلك تشوفهم عندهم. الإمام يقول هاي الهيبة مو لازم تأتي عن طريق السلطنة والحكومة، تأتي من خلال ركون الإنسان على الله تبارك وتعالى واعتماده عليه. فإذا العز والكرامة تأتي عن طريق غير الانتساب، عن طريق غير الانتساب بالعشائر والقبائل، وأيضا الهيبة والمقام والمكانة أيضا يمكن أن لا تأتي عن طريق السلطنة والملوكية، تأتي أيضا عن طريق عبادة الله وطاعة الله الهيبة. هذا المقدار مكتفي، ولو أكثر من لازم تحدثنا، لأن الهدف كان تكميل هذه الموعظة وكملناها هذه الموعظة، وإن شاء الله هذه الموعظة جميعا نتعظ بها ونستفيد منها، وإن شاء الله نصبح من عباد الله الصالحين. ووفقكم الله، سددكم الله، وألتمسكم.